قال الناظم رحمه الله: ثم مع المفعول حال الفاعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذاك قد جرى وإن يرد لم وإن يرد إن لم يكن قد ذكرا النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لازما والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما. هذا الباب يسمى بباب أحوال متعلقات الفعل. يقول: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله من فاعل من أجل تلبس، يعني حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل لأن كليهما متلبس ومرتبط بالفعل من جهة معينة. يعني إذا نظرت في الفعل والفاعل والمفعول فستجد أن الفاعل والمفعول كليهما متلبس بالفعل، فالفاعل تلبس به من جهة أنه هو الذي فعله، والمفعول تلبس به من جهة أنه هو الذي فعل به هذا الفعل، تمام؟ فكلاهما متلبس بالفعل. قال: وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير. هذا كله مرتبط ببعضه في المعنى. يقول: إذا كان المراد إفادة وقوع الحدث فقط إثباتا أو نفيا فالفعل المتعدي يكون بمنزلة الفعل اللازم فلا تقدر المفعول به لأن المقدر كالمذكور. يعني إن كان المراد من الكلام أنك تريد أن تبين مجرد وقوع الحدث فقط إثباتا أو نفيا فالفعل المتعدي يكون بمنزلة الفعل اللازم لأن الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول، يحتاج إلى مفعول به، لهذا سمي متعديا أي يتعدى إلى مفعول به. وأما الفعل اللازم فهو الذي يكتفي بفاعله ولا يتعدى إلى مفعول. طيب في هذه الحالة عندنا فعل متعد لابد أن يكون معه مفعول، لكنني لا أقصد أن أتكلم على المفعول، أقصد فقط مجرد بيان الحدث الذي وقع إثباتا أو نفيا. ففي هذه الحالة نجعل الفعل المتعدي بمنزلة الفعل اللازم ولا نقدر المفعول به. وإلا لزم، أي إذا لم ترد النفي أو الإثبات لزم ذكر المفعول أو تقديره. وإلا يعني إذا لم ترد قضية الحدث إثباتا أو نفيا فإنه يلزم أن تذكر المفعول أو تقدره. والحذف للبيان فيما أبهما، أي يحذف المفعول به للبيان بعد الإيهام. أو لمجيء الذكر، أي يحذف لأنك ستذكره فيما بعد. أو لرد توهم السامع غير القصد، أي دفع توهم السامع غير المقصود. أو هو للتعميم أو للفاصلة. للتعميم يعني يحذف لإرادة التعميم أو يحذف لأجل الفاصلة، والمقصود هنا الفاصل بين الآيات في القرآن. أو هو لاستهجان كالمقابلة، يعني تريد أو لا تريد أن تقابل السامع بالاسم الصريح للمفعول به، والاستهجان بمعنى الاستنكار أو الرفض. وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، يعني يقدم المفعول وقدم المفعول أو شبيهه، شبيه المفعول كالحال والجار والمجرور والظرف. قدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، يعني على سبيل الرد على من يظن خلاف الصواب. وبعض معمول على بعض، أي يقدم بعض المعمولات على بعض، معمولات الفعل المقصود بذلك معمولات الفعل. كما إذا اهتمام أو لأصل علم، يعني إلا إذا روعي الاهتمام فيقدم المهم ولو كان يستحق التأخير في الأصل. يتبين هذا كله بالشرح إن شاء الله. هذا باب أحوال متعلقات الفعل كما قلنا في أول الكلام. وقبل الكلام على المباحث هناك تمهيد: حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل، لأن كليهما متلبس ومرتبط بالفعل من جهة معينة. فإذا قلت ضرب زيد عمرا، كان زيد متلبسا بالفعل من جهة أنه هو الذي وقع منه الضرب، وكان عمرو متلبسا بالفعل من جهة أنه هو الذي وقع عليه الضرب. تمام؟ طيب، المبحث الأول أغراض حذف المفعول به، المفعول به من متعلقات الفعل. طيب، يحذف أحيانا لأغراض بلاغية، ما هي الأغراض؟ المسألة الأولى مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه، يعني التركيز على الفاعل، التركيز على الفاعل، مجرد أننا نثبت الفعل أو ننفيه عن الفاعل، ليس لنا علاقة بالمفعول به، لهذا حذف من الكلام. وفي هذه الحالة ينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم، كما قلت منذ قليل الفعل المتعدي يتعدى إلى مفعول به، لكننا في هذه الحالة سنجعله بمنزلة الفعل اللازم، لأن المفعول به لم يذكر، وبالتالي لا يذكر المفعول ولا يقدر له تقدير. الذكر هو التصريح في الكلام، والتقدير هو أن الفعل أو أن الشيء يكون محذوفا وله شيء معين في الكلام نقدره، كما تقول مثلا ضمير مستتر تقديره أنت أو هو إلى آخره، فهذا هو المراد بكلمة التقدير. طيب، مثال قول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك هذا فعل متعدي، أضحك من؟ هناك مفعول به لابد أن يكون موجودا، لكنه حذف من الكلام. لماذا؟ لأن المراد وقوع الحدث إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. يعني المقصود من الآية والسر البلاغي هنا أنه لا يقصد أن يتكلم على المفعول به، إنما قصد فقط مجرد إثبات الفعل لله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يضحك ويبكي. مثال آخر قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب، يعلمون ماذا ولا يعلمون ماذا؟ هناك مفعول به ولكنه محذوف. لماذا؟ لأنه ليس الغرض إثبات العلم بشيء مخصوص أو عدم العلم بشيء مخصوص، بل المقصود الذين حصلت لهم حقيقة العلم والذين لم تحصل لهم هذه الحقيقة. إذن المقارنة في حصول حقيقة العلم، لا علاقة لنا بالمفعول به، هذا ليس مرادا، إنما المراد التركيز على قضية العلم وحقيقة العلم. المسألة الثانية قصد تعلق الفعل بمفعول غير مذكور. إذا حذف المفعول وأراد المتكلم تعلق الفعل بمفعول غير مذكور، سواء كان عاما أم خاصا، ففي هذه الحالة يقدر للمفعول. يعني الآن أنا أريد المفعول وأقصده، لكنه محذوف من الكلام، فأنا أجعل له تقديرا يقدر، كما قلنا فضمير مستتر تقديره كذا، فالمفعول هنا يقدر له. طيب، هذه الصورة لها أغراض بلاغية. الأول إرادة البيان بعد الإبهام، يعني أن يكون هناك شيء مبهم فيأتي الكلام بعد ذلك حتى يرفع هذا الإبهام، كقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. طيب، قلنا المفعول محذوف وله تقدير. طيب، كيف هذا هنا؟ التقدير ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم. إذهاب هذا في محل ماذا أو ما موقعه في الجملة؟ مفعول به. ولو شاء الله إذهاب، الله فاعل وإذهاب مفعول به. طيب، لم يذكر في الكلام فيقدر، نقول تقدير المفعول هنا هو كذا وكذا. لماذا؟ التقدير ولو شاء الله إذهاب سمعهم وبصرهم، لكن هذا الحذف نتج عنه إبهام، ولو شاء الله ماذا؟ هذا مبهم ليس بواضح. الحذف نتج عنه إبهام جعل السامع متشوقا لمعرفة الجواب، فلما جاء الإيضاح في قوله لذهب بسمعهم وأبصارهم تمكن الجواب في النفس. إذن عندنا إبهام في أول الكلام، جاء الكلام التالي حتى يرفع هذا الإبهام. الغرض الثاني الحذف لكون المفعول سيأتي في الكلام بعد ذلك أو قد سبق ذكره، يعني أنت الآن في كلام والمفعول سيأتي في آخر الكلام فأنت تحذفه من أول الكلام لأنه سيأتي، أو العكس. فمثال الأول قولك أردت فلم أجد عالما مثلك، أردت فلم أجد عالما مثلك، تقدير الكلام أردت عالما، أردت عالما فلم أجد عاملا عالما مثلك. تمام. طيب حذف المفعول به الأول لأنه سيأتي بعد ذلك في الكلام. طيب العكس أنه يحذف من أول الكلام كقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت في آخر الكلام معذرة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ويثبت ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، فحذف المفعول الثاني لأنه تقدم في أول الكلام. الغرض الثالث عدم توهم السامع غير المقصود، يعني يحصل إيهام عند السامع فندفع هذا الإيهام. مثاله قول الشاعر وكم زدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم، هذا تطلعون عليه في المذكرة إن شاء الله. طيب لو قال حززن اللحم إلى العظم، لأنه قال حززن إلى العظم، طيب أين المفعول؟ حززن اللحم إلى العظم، فاللحم هنا هو المفعول به. فلو قال حززن اللحم إلى العظم لتوهم السامع قبل إتمام الكلام أن المصيبة لم تصل إلى العظم، وهذا التوهم يخالف مقصود الشاعر من بيان عظم المصيبة التي دفعها عنه الممدوح. الغرض الرابع إرادة التعميم مع الاختصار، إرادة التعميم مع الاختصار، يعني أنا أريد أن أذكر معنى عاما وفي نفس الوقت أختصر في الكلام، كقول الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، توقف الكلام هنا في الآية، هذا في سورة الرعد. طيب ولا أشرك به شيئا، تمام، فهذا هو المفعول به، لا أشرك به شيئا، فحذف المفعول لإرادة التعميم مع الاختصار، يعني هناك اختصار في الكلام وهناك أيضا تعميم في الكلام، ولا أشرك به هذا شمل جميع الأنداد التي تعبد من دون الله. مثال آخر قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو فعل والفاعل ضمير مستتر، طيب أين المفعول؟ له تقدير، أي يدعو كل أحد إلى دار السلام، فحذف المفعول لإرادة التعميم مع الاختصار. الغرض الخامس مراعاة الفاصلة، الفاصلة مصطلح له إطلاقات متعددة منها أواخر الآيات القرآنية، فيحذف المفعول رعاية لهذه الفاصلة، وهذا كثير في القرآن، الفاصلة أو نهاية أو أواخر الآيات عندما تكون متشابهة أو متماثلة، فهذا كثير جدا في القرآن. مثاله قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قال، طيب لو أنه ذكر المفعول فالكلام سيصير ماذا؟ وما قلاك، ما ودعك ربك وما قلاك، طيب حذف المفعول هنا لأجل مناسبة الفاصلة. الغرض السادس استهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح للمفعول به، يعني لو أنني قلت له المفعول به صراحة فهذا فيه قبح، هذا فيه قبح لا ينبغي، ففي هذه الحالة أحذف المفعول به حتى أتخلص من هذا القبح. مثاله لو قال القاضي لرجل هل رأيت عورة هذه المرأة، فيقول ما رأيت منها ولا رأت مني، يعني ما رأيت العورة ولا هي رأت مني العورة، فكلمة العورة فيها استقباح فحذفت، تمام، حتى نتخلص من هذا الاستقباح. انتهى هذا المبحث. المبحث التالي أغراض تقديم المفعول به وشبه المفعول به. يعني الآن تكلمنا على الحذف، تكلمنا منذ قليل على الحذف، الآن نتكلم على التقديم. تقديم المفعول به وشبه المفعول به. المفعول به من أو من هذه الأغراض عموما الرد على من يظن خلاف الصواب، الرد على من يظن خلاف الصواب، فيقدم المفعول به كما في قولك محمدا اتبعت. محمدا اتبعت، محمدا ما إعرابه؟ مفعول به مقدم، تمام. طيب قدمنا المفعول به لماذا؟ ردا على من ظن أنك اتبعت غيره. هناك فلان يظن أنك اتبعت زيدا أو بكرا، فتقول لا محمدا اتبعت، يعني أنا اتبعت محمدا دون غيره. فهذا مثال لتقديم المفعول. طيب تقديم شبه المفعول، قلنا كالحال والجار والمجرور والظرف. معنى مثال للحال كما تقول ضاحكا جاء زيد، ضاحكا جاء زيد. كلمة ضاحكا إعرابها حال، يعني أصل الكلام جاء زيد ضاحكا، فنحن قدمنا الحال ضاحكا جاء زيد. لماذا؟ ردا على من يظن خلاف الصواب. هناك من يظن مثلا أن زيدا جاء باكيا، تمام، فنقول له بل، يعني المعنى هكذا ضاحكا جاء زيد. بعد ذلك ترتيب معمولات الفعل. ما المقصود بمعمولات الفعل؟ معمولات الفعل هي الأشياء التي يعمل فيها الفعل، كمثل الفاعل والمفعول به والمصدر. هذا كله، هذه كلها تسمى مفعولات، تسمى معمولات للفعل. طيب الأصل في الكلام في الترتيب أن يتقدم الفاعل على المفعول ولا العكس؟ أن يتقدم الفاعل على المفعول، هذا هو الأصل. طيب يقدم المفعول به على الفاعل لماذا؟ إذا أريد الاهتمام به، إذا أريد الاهتمام به، يعني المتكلم من الناحية البلاغية يريد أن يهتم بهذا المفعول فيقدمه على الفاعل، كمثل قولك ادعى النبوة مسيلمة الكذاب. أين المفعول؟ النبوة، هذا هو المفعول، فقدمنا المفعول على الفاعل الذي هو مسيلمة لأننا نريد أن نركز على قضية النبوة. هذا الذي ادعاه ما هو؟ فنحن نريد أن نبين هذا ونهتم به حتى نبين كذب ذلك الرجل. مثال آخر، عندما تقول للضيف اللحم كل، اللحم كل، الأصل أنك تقول كل اللحم، تمام، لكنك قدمت اللحم لماذا؟ على سبيل الاهتمام، أنك مهتم بهذا الصنف بعينه فينبغي أن يأكل منه على سبيل الاهتمام بهذا الصنف. نكتفي بهذا القدر.